بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبسنده المتصل الى الشيخ الحافظ احمد بن عيم الحجر العسكري رحمه الله ورضي الله عنكم. باب الاله والظهار والكفاره. عن عائشه رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل اليمينة كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه وعنكم عنا وعن سائر الصالحين قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إله الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإله. أخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنهما أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة. وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد. وعن سلمة بن سخر رضي الله عنه وعنكم عنه وعن سائر عباد الله الصالحين قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، فظاهرت منها فانكشف لي شيئا منها ليلة، فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرر رقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. باب اللعاب.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمدين
وعلى آله وصحبه وسلم. عددنا معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على وعلى آله وصحبه وسلم. عددنا معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته المصونة ومبينها لنا على عبده المجتبى المصطفى المختار ذي الأسرار المكنونة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه ووالاه إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالإله والظهار وكفارته. ويقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وفي هذا ما أشارت إليه الآية الكريمة تربص أربعة أشهر. إذا مضت أربعة أشهر وقف، وقف الذي آل وحلف أن لا يقرب زوجته، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف مع أي وقف أمام الحاكم أمام القاضي، فيأمره إما أن يفيء يرجع إلى أهله ومعاشرتهم أو يطلق، فإن امتنع طلق عليه القاضي عند ذلك. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أن الطلاق لا يقع كما قال ابن عمر إلا أن يطلق الزوج لا بمضي الأربعة الأشهر، لقوله تعالى وإن عزم الطلاق، وهو أمر راجع إلى الزوج الذي جعل الله بيده عقدة الطلاق، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وفسره الحنفية فإن عزموا الطلاق بعدم الفيئة، فإذا لم يفي ومضت الأربعة الأشهر حصل الطلاق عند الإمام أبي حنيفة من دون أن يتلفظ الزوج ولا أن يوقع الطلاق، بل بمضي المدة من دون رجعة كما تقدم معنا. إذن خلافهم في أنه إذا حلف أربعة أشهر فقط هل يكون موليا؟ قال الأئمة الثلاثة لا، قال أبو حنيفة نعم يكون موليا بالأربعة الأشهر، وقال الأئمة الثلاثة إنما ما زاد على أربعة الأشهر فيطالب بعد الأربعة الأشهر إما أن يفيء وإما أن يطلق، وأما الأربعة أشهر نفسها فلا. كما إذا حلف على الامتناع من قرب أهلية دون أربعة أشهر فكذلك لا أثر له بالاتفاق، يعني لا يكون موليا بالاتفاق، إلا أنه إن حلف بقصد الإيذاء ونحو ذلك فهو واقع في الإثم وواقع في الخروج عن السنة، لكن لا يأتي فيه أحكام الإيلاء، وإن لم يأتي فيه أحكام الإيلاء ولكنه بحسب قصده وبحسب حال معاملته يكون محسنا أو مسيئا، محسنا أو مسيئا. وقد علمنا ما تقدم معنا في ما كان منه صلى الله عليه وسلم من تقويمه وتربيته لأمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تبارك وتعالى، وهو سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم، فحلف أن يعتزلهن شهرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكمل الشهر وهو في مشروبة في المسجد. ومعنى ما تقدم في الحديث أنه جعل الحرام أي ما كان حرمه على نفسه صار بعد مضي المدة مقبلا عليه عليه الصلاة والسلام وقائما به، فهذا هو المعنى، وليس فيه تغيير حكم حلال إلى حرام ولا حرام إلى حلال كما توهم العبارة، ولكن القصد أن ما حلف عليه على تركه من وما كان من اعتزال أهله انتهى ذلك بعد مضي الشهر، فصار ما كان في خلال الشهر هذا حلالا بحكم الأصل محرما على نفسه من قبل اعتزاله تأديبا عليه الصلاة والسلام، وما كان ممتنعا عنه في أثناء الشهر بعد الشهر كان غير ممتنع عنه، فهذا معنى عبارته. يقول عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي هذا الذي حلف حتى يطلق ولا يقع للطلاق حتى يطلق، وعلمت أن هذا حكم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد، فإن امتنع أن يطلق فالحاكم يطلق عنه ويوقع عليها الطلاق سواء. وعلمت ما قال الإمام أبو حنيفة إذا مضت أربع أشهر الحمد لله بلا مكان أجيكم الله سبحانه وتعالى يرحمكم الله. إذا مضت 4 أشهر وقع الطلقة واحدة وقعت عليه طلقة واحدة للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، أي رجعوا في خلال هذه الأشهر، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فعند الجمهور هموا بالطلاق وانبعثوا لإيقاعه، وعند أبي حنيفة إن عزموا الطلاق باستمرارهم على الامتناع عدم الفيئة إلى أن تمضي 4 أشهر. وجاء عند عبد الرزاق عن سيدنا علي بن مسعود بن عباس أنهم قال إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة فيحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة. وهذا من الآثار التي تشهد لمذهب الإمام أبي حنيفة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية 1 سنة و2 سنين فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. وتقدم معنا ما فيه أن ذلك قد يكون إحسانا كمثل إرادة تأديب أو ترقية أو إصلاح لحال أو حمل على خير أو منع من سوء أو من شر وما إلى ذلك، فيدخل في الإحسان كما شرع سبحانه وتعالى في قوله وهجرهن في المضاجع من أجل أن تعود من النشوز إلى الطاعة. وهذا حلف عليه أو لم يحلف إذا تركوا بشيء من هذه المقاصد فهو داخل في الإحسان، وإن كان لمجرد الإيذاء أو لتشفي وغيظ نفسه من ذلك فهو من الإساءة وهو داخل في الأمر السيء. إلا أن الحكم المعين على الإيذاء ما يكون إلا بحلفين 4 أشهر فصعدا. وسمعت ما قال الشافعي أيضا أن كل التزام يلتزمه على نفسه لو وطئ فيمنعه عن وطئ أهله، وتلفظ بما إذا وطئ أهله لزمه أمر يصعب ويشق عليه، فحينئذ أيضا يكون إيلاء وإن كان بغير الحليف بالله تبارك وتعالى. كان يعلق على أتيانه أهله وقوع طلاق عليه أو عتق عبد من عبيده إلى غير ذلك من الالتزامات التي يفهم منها امتناعه عن هذا، وإلا وقع عليه أمر يلزمه عند عدم الامتناع فيكون هذا من جملة الإيلاء. والقصد أن الشارع يحرص على إصلاح شؤون الأسر وأن يحيون حياة الوفاء وحياة الهناء وحياة الصلاح. وكذلك دعانا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن ما ينشر بعد ذلك من أنواع البرامج التي تتعلق بالأسر يدعو إلى الفساد ويدعو إلى الخيانة، الكثير منها يدعو إلى الخيانة ويدعو إلى الفساد ويدعو إلى الضر ويدعو إلى النزاع، وهو مراد إبليس لعنه الله تبارك وتعالى. ومن يتتبع مثل تلك المسلسلات ونحوها يقع في كثير من التصورات الباطلات والتصرفات المشينات، فيجب على المؤمن أن يحفظ سمعه وبصره، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأن يصغي إلى ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن علمنا أن الأمر المتعلق بهذا الحكم له مدة معينة وهي ما قرر في 4 أشهر. ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب عليه الرضوان أنه لما كان يتفقد رعيته وسمع امرأة تلقي أبياتا في الليل وتقول والله لو لله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه لقد طال هذا الليل وزور جانبه وطال علي أن لا خليل ولعبه فسأل عن زوجها فقالوا إنه خارج في الجهاد فسأل حفصة بنت عمر مجموعة من النساء كم تصبر المرأة عن زوجها فذكرنا له الأربعة إلى ستة الأشهر فقال لا أترك أحدا من الجيش يغيب هذه المدة عن أهله هكذا يروى في سنده خلاف ولكن يستشهد له بالآية في أن الله جعل مدة الإيلة أربعة أشهر ولم يزيد عليها وعلمت ما قال الأئمة أنه ما زاد على الأربعة أشهر والإيلة وما كان مجرد الأربعة أشهر والإيلة إلا عند أبي حنيفة وما قل عن الأربعة أشهر فلا يترتب عليه الحكم بالاتفاق وأما الظهار فهو أن يشبه الرجل زوجته في حرمتها عليه بأمه أو أحد المحارم الذين يحرمن عليه من النسب والرضاع فإذا شبهها في التحريم عليه فقد قال منكرا وقال زورا فهو حرام التلفظ بذلك حرام لا يجوز وأصل التلفظ أن يقول لها أنت علي كظهر أمي وقيس على الأم كذلك البنت والأخت والعمة والخالة وما إلى ذلك فإذا شبهها في تحريمها عليه بأحد المحارم المحرمات بأصل الشرعي أثم بذلك ووجب عليه أن يمتنع عنها حتى يكفر عن فعله ذلك أو عن قوله ذلك أو عن تلفظه بما سماه الله منكر وزور وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فهو حرام يحرم أن يشبه الحلال بالحرام ونزل فيه الآية الكريمة قد سمع الله وقال جادلك في زوجة وتجزك إلى الله والله يسمع وتحاركم أن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم نسائهم فقرا يظاهرون أي يشبهونهن بظهر الأم ما هن أمهاتهم إنهم هاتهم لا أولادنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك متوعظون به اللهم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام من قبل يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فيجب عليه أن يخرج الكفارة قبل أن يعود إلى زوجته التي شبهها بأمه كذبا وزورا كما قال الله فعليه الإثم وعليه الكفارة ما يتعرض به لتكفير سيئته وسترها فالكفر هو الستر فيرجى من إخراج الكفارة أن يمحو الله عنه الذنب ويكفره عنه يستره عليه يقول وعنه رضي الله عنه قال عنهما أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فتنبي الله عليه وسلم قال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله وفي رواية وكفر ولا تعد إذن فهي حرام عليه إذا ظهر منها حتى يكفر فإن قربها قبل الكفارة أثم وعليه أن يكفر فإن كفر بالصوم ثم قارب أهله إن كان ذلك بليل فالصوم مستمر وصحيح عند الشافعية ويكمل. وقال وقال المالكية والحنفية إنه يستأنف يعيد شهرين من جديد. قال الشافعية والحنابلة أنه إذا وطئ في الليل فالصوم مستمر، هو يأثم الآن وعليه أن يمتنع حتى يكمل الشهرين ويستمر في إكمال الشهرين. قال المالكية والحنفية إذا وطئ يستعيد شهرين، يبدأ في شهرين فيأتي بشهرين كاملين، مثل ما إذا قطع الصوم لغير عذر وضرورة يلزم أن يستأنف ويعيد الشهرين من أولها، حتى لو أفطر آخر يوم من الشهرين بغير عذر وجب عليه يعيد الشهرين كلها من أولها، كما لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين. فلا ينقطع إلا من أجل حيض المرأة أو شدة مرض الرجل، وغير ذلك ما ينقطع صوم متتالي متتابع لمدة شهرين كما نص عليه القرآن الكريم. وعلمنا قول الجمهور الواجب يذر كفارة واحدة مطلقا، وإن عاد قبل أن يكمل الكفارة فهو ماثوم وعليه أن يكمل الكفارة. وقال من قال بالاستئناف كما سمعنا قوله تعالى من قبل أن يتماس. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان خفت أن أصيب بامرأتي فظهرت منها، فبعد ذلك جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه وقع على امرأته وكان قبار، فقال صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، قلت ما أمرك إلا رقبتي، قال صوم شهرين متتابعين، قلت هل أصبت أصبت إلا من الصيام، قال أطعم عرقا 60 مسكينا من عرقا من تمر والعرق مكيال عندهم يسع 60 مدا، فمقدار الكفارة عند الشافعية والحنابلة 60 مد، فيطعم كل مسكين مد. وقال الحنفية صاع يطعم كل مسكين صاع، وقال المالكية مدا وثلثا أو مدا وثلثا مد. مقدار الكفارة التي يخرجها بسبب ما وقع فيه من الظهار. لا إله إلا الله. فإذا عجز عن الكفارة استقرت في ذمته أول ما يقدر عليه بعد ذلك من عتق الرقبة أو صوم الشهرين المتابعين أو إطعام 60 مسكين يلزمه، فتبقى في ذمته، ثم ينتقل إلى أحكام اللعان الذي شرع للضرورة وبه تحرم الزوجة على زوجها تحريما مؤبدا إذا لعنها والعياذ بالله تعالى بأن اتهمها ونفى الولد الذي حملت به عنه وحلف الأربعة الأيمان والخامسة كما هو مبين في الآية الكريمة، وذلك لأن الحق تعالى في حكمة شريعته المطهرة حرم على الناس الخوض في الباطل والاتهام، وأمر أن لا يتكلم الإنسان بما شاهدت عينه فضلا عما لا تشهد عينه إلا أن يكون أربع شهداء في كمال الشهادة، وذلك أن الله يحب أن لا يشيع السوء بين الناس ولا يكثر منهم الخوض، فحرم على من شاهدت عينه السوء والفحشة أن يتكلم وأن يقذف وأن يصرح، وأوجب عليه أن ينهى وأن يزجر وأن يسد أبواب السوء بمختلف الوسائل، وحرم عليه أن يصرح بلفظ القذف أو بنسبة السوء إلى المسلمين، فلو فعل ذلك وهو بعينه رأى ولم يكن معه كمال 4 شهود فيجلد هو ويقام عليه الحد. وأشكل على بعض الصحابة كيف إذا رأى الأمر في أهله وكيف يطمئن بنسبة الولد إليه، فشرع الحق لهم نفي ذلك باللعان عند الضرورة. قال: ذو الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم 4 شهادات من لأنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا أقرت وجب إقامة الحد عليها، وإذا أنكرت وجب عليها أن تحلف 4 أيمان إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حينئذ لا يقام عليها الحد، ولكن يجب عليها إن كذبت غضب الله تعالى، كما يجب عليه إن كذب لعنة الله تبارك وتعالى، وذلك أمر شنيع شديد والعياذ بالله تبارك وتعالى. شرع لأجل الضرورة وفي عدم إلحاق الولد بغير أبيه، وتحرم عليه الزوجة بعد ذلك أبدا، فلا يجوز له أن يعود ولا أن يرجع إليها. وتأتي معنا الأحاديث في ذلك. رزقنا الله سبحانه وتعالى الصلاح والاستقامة في الأقوال والأعمال، وأصلح شؤون الأسر والأحوال، ودفع عنا وعنهم جميع الآفات والزيغ والضلال، ورزقنا قول المعروف وفعل المعروف، ورزقنا المتابعة لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في الأقوال والأفعال والوصوف، ونقانا عن إرادة سوى والتعلق بمن عدا ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.